بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. لا يزال الكلام والحديث في بحث حفظ كتب الضلال. وبعدما تقدم الكلام حول الأدلة أدلة التحريم، وصل بنا المقام إلى الحديث حول التفصيلات الموجودة في هذا المطلب، مضافا إلى ما هو الموضوع المحرم، ما هي كتب الضلال، ما هو الضلال المحرم حفظ كتب. بداية نبدأ بالتفصيلات. يقول الشيخ الأعظم: هل يحرم الحفظ مطلقا لكتب الضلال، أم أن المسألة تدور مدار ترتب المفسدة وعدم ترتب المفسدة من الإبقاء؟ يقول: إذا رجعنا إلى الرواية الأخيرة، وهي رواية عبد الملك التي استفدنا منها حرمة حفظ كتب الضلال، نلاحظ فيها أنه الإمام ماذا قال له؟ أتقضي؟ قال: نعم. قال: أحرق كتبك. يعني في صورة ترتب المفسدة أحرق الكتب ويحرم الحفظ، في صورة عدم ترتب المفسدة فهذا من غير الواضح أنه مطلوب. واضح؟ فإذا مقتضى الاستفصال الإمام فصل: أتقضي؟ هذا التفصيل هنا في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، يعني ليس حكما بمعنى أنه على كل حال يحرم وكيفما كان يحرم ولأي سبب كان يحرم. يقول الشيخ الأعظم: وإذا أتينا إلى رواية تحف العقول: إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، نقول: مجيء الفساد محضا متى يكون؟ عندما يترتب على الإبقاء الضلال. أما إذا لم يترتب على الإبقاء والحفظ الضلال فلا يحرم الإبقاء حينئذ، ولا يحرم الحفظ. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا الاستشهاد الثاني صار مثارا للجدل في جملة من الحواشي، حيث ذكروا بأنه كيف هذا والمولى قد حرم صنع الصنم مع أنه لا تترتب عليه العبادة دائما. واحد قد يصنع صنم للزينة، أنه هكذا كان مثلا فلان قوم من الفينيقيين مما أدري من هكذا كانوا يصنعون، وهذا صنم كالصنم الذي كانوا يصنعون فقد تحفة، مع ذلك يحرم صنع الصنم مطلقا. يعني كيف ينسجم هذا مع هذا الذي تستفيده هنا؟ الجواب أن الشيخ الأعظم لعله يريد أن يقول: لما كانت المسألة مموطة بما يخرج منه الفساد محضا، يعني فعلية ترتب الفساد، فهذا الذي لا يترتب عليه المفسدة والإضلال والضلال في حفظه فلا فعلية لترتب الفساد. الفكرة لعلها هكذا.
ويمكن لأنه تحريم موارد على العنوان بخصوصه. نعم. لا بالصنم.
صحيح. أما الصنم ففيه تحريم بعنوانه. ثم الشيخ الأعظم يستدرك، يقول: هذا الكلام أنه تفصيل وما تفصيل قد يوهم، عليكم السلام، قد يوهم بأنه يا مولانا الآن بسيطة، بمجرد أن يكون هناك مصلحة فإن وجود المصلحة يكفي لزوال تحريم الحفظ. لاحظتم؟ الشيخ الأعظم: لا، لا تتوهم، لو كان هناك مصلحة موهومة، يعني الآن ما في مصلحة ولكن أنا أتوهم حصول مصلحة في المستقبل، أو كان هناك مصلحة فعلية ولكنها جزئية نادرة، يقول: المصلحة المستقبلية الموهومة والمصلحة الفعلية النادرة لا اعتبار بهما في رفع الحرمة، الحرمة ثابتة، العبر في وجود مصلحتين تكون أقوى من المفسدة المترتبة، أو العبرة بعدم ترتب المفسدة. أما إذا توجد مصلحة جزئية، توجد مصلحة بسيطة، توجد مصلحة غير منظور لها عند العقلاء، فهذه لا ترفع التحريم. قال: نعم، المصلحة الموهومة يعني المستقبلية، عندما تقول موهومة يعني فعلا لا يوجد شيء، أو المحققة، المحققة يعني الفعلية النادرة لا اعتبار بها، فلا يجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة على ذلك مع كون الغالب ترتب المفسدة. لما عندي أنا الآن فعلا مفسدة مترتبة، سيترتب مصلحة، من المحتمل أن هذا لا، أو أنه هناك مصلحة نادرة. ما أنتم تعرفون أنه لا شيء يخلو من مصلحة نادرة، لا شيء يخلو. وكذلك المصلحة النادرة الغير المعتد بها، طبعا هذا غير المعتد بها أو الغير معتد بها، أما الغير المعتد فبحسب الظاهر صحيحة أو غير صحيحة؟ غير صحيحة. فيه نقاش، يقولون إما أن تدخل عليها وتخرج عن المضاف إليه مثلا بعدها، إما أن تدخل على المضاف إليه وممنوع أن تدخل عليها أصلا ألف اللام. على أي الآن الشيخ الأعظم بعد هذا يريد أن يعطينا محصلة لبحث الاستفصال والتقييد في الحكم قبل أن ندخل في ماذا، في البحث الموضوع. ماذا يريد أن يقول في هذه المحصلة؟ يقول: حفظ كتب الضلال ليست حراما بعنوانها، ولكنها محرمة بسبب ترتب المفسدة، وهي مفسدة الضلالة عليها جزما، أو ترتبها عليها باحتمال قوي، احتمال قريب. أما إذا لم يكن هذا فلا تحرم. تمام؟ هذه فإن لم يكن هذا لها صور. الصورة الأولى أن لا يكون هناك مفسدة قطعية ولا مفسدة محتملة قريبة أصلا، فحينئذ لا تحرم. الصورة الثانية: هناك مفسدة فعلية ولكن هناك مصلحة أقوى، فحينئذ لا تحريم، لأن المصلحة غالبة أقوى. مثلا لو كان هناك في حفظ كتاب من الكتب احتمال أن يضل طالب، وأنا عندي 100 طالب، وهذا الطالب مو بس طالب يحتمل أن يضل، إلا أنه تنبل أيضا، مصاب بالتنبلية، يعني هو أصلا ما إلى كل ذكر دروسه، لن يذهب ويقرأ كتاب جديد. بناء على هذا حينئذ المصلحة، و99 طالب لا يستفيدون من هذا الكتاب، المصلحة أقوى من المفسدة. أيضا الصورة الثانية: هناك مفسدة ولكن المفسدة متوقعة، معارضة بمصلحة أقوى، إما مصلحة متوقعة أقوى أو لا، مصلحة فعلية أقوى، مصلحة أقوى. الصورة التالية: هناك مفسدة متوقعة ولكن المصلحة أقرب وقوعا من المفسدة. أيضا في هذه الموارد لا دليل على الحرمة. هذه العبارة لا دليل على الحرمة إنصافا تجعل هناك أسئلة في الذهن، أنه عدم الحرمة في هذا الباب من أي جهة؟ هل من جهة أنه يوجد تزاحم والمصلحة أهم من المفسدة فنقدم جانب المصلحة على جانب المفسدة، أم لا؟ المسألة ليست مسألة تزاحم. ماذا تقولون؟
في بعض الصور ظهر أنها مصلحة تزاحم، يعني
ما هو قوام التزاحم
اصلا؟ التزاحم لا يكون اصلا الا في عالم الامتثال.
احسنت احسنت احسنت، التزاحم إنما يكون مع وجود حكمين شرعيين فعليين تضيق قدرة المكلف عن امتثالهما فقط. هذا هو التزاحم. أما هنا هو يتكلم وين في رتبة الملاك أو الموضوع أو لا يترتب في رتبة لا يتكلم في رتبة الامتثال. فهو يريد أن يقول موضوع الحكم الذي هو جزء الفعلية عدم ترتب مفسدة عدم ترتب مصلحة أقوى من المفسد. موضوع الحكم الذي هو جزء الفعلية عدم ترتب كذا وكذا. لاحظتم؟ فهو يتكلم عن ذاك المقام وذاك العالم ولا ربط له بهذا بباب التزاحم. يقول نعم الذي يسوينا مشكلة شيخنا ما هو إلا أن يثبت إجماع. إذا ثبت إجماع على حرمة حفظ كتب الضلال بيسولينا مشكلة. ليش بيسولينا مشكلة؟ لأن الإجماع دليل تعبدي. إحنا الإجماع كاشف عن رأي المعصوم هو الإجماع الحجة. الإجماع دليل تعبدي يعني هناك دليل تعبدي على تحريم كل حفظ أي كتاب ضلال ترتب. يعني حينئذ كأنك تقول هناك دليل عليه بعنوانه. عندما تقول إجماع على حرمة حفظ كتب الضلال يعني هناك دليل عليه بعنوانه. ثم يردف الشيخ الأعظم المطلب ماذا يقول؟ أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. هذه العبارة حتى نشرحها نحتاج أن نشرح المراد من الإجماع والمراد من نفي الخلاف ونظهر الفارق بينهما وأنه هل يلزم أحدهما من الآخر أو لا يلزم أحدهما من الآخر. أما الإجماع فذكروا بأن الإجماع حتى تحرزه لا بد أن يكون الأعلام قد تعرضوا للمسألة وحكم المسألة. معظم الفقهاء أو جميع الفقهاء تعرضوا للمطلب واتفقت كلمتهم حينئذ ماذا تقول؟ إجماع. أما نفي الخلاف يعني فأنت إذا عندك مطلب لم يتعرض له الأعلام وين تجيب الإجماع؟ لم يتعرض له جملة من الأعلام مثل الأساسيين من وين بتجيب الإجماع؟ ما في إجماع. أما نفي الخلاف فنفي الخلاف يكفي فيه اتفاق جميع جماعة من الأعلام تعرضوا للمسألة مجموعة تعرضوا للمسألة ولم يختلفوا. فأنت ماذا تقول؟ أنا أدعي نفي الخلاف. ولا يشترط فيه أن تكون المسألة مطروحة في كتبهم ومتعرض لها بشكل عام في مطالبهم. لاحظتم؟ طيب بناء على ذلك هل يلزم من نفي الخلاف الإجماع؟ لا. واضح أن نفي الخلاف أعم بكثير من الإجماع لأننا الآن في عصر من العصور قد ينفى الخلاف ولكن في العصر المتقدم الذي فيه قرينية كبيرة على حجية الإجماع لا يكون هناك تعرض للمسألة ككثير من كمسألتنا هذه. أصلا قبل الشيخ الطوسي تعرضوا لهذا المطلب تعرضوا لهذا المطلب عندما نجيب الإجماع. ونفي الخلاف لا يلزم منه الإجماع لأن نفي الخلاف قد يصدق مع جماعة صغيرة من الأعلام وعدم تعرض جماعة كبيرة من الأعلام. كيف يقول الشيخ الأعظم أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن الإجماع؟ الجواب ليس مراد الشيخ الأعظم أنه بشكل عام نفي الخلاف لا يقصر عن الإجماع وما يثبت بنفي الخلاف يكون ثابتا بالإجماع. لا ليس هذا مراد الشيخ. وإنما مراد الشيخ الأعظم أنه في المقام لوجود خصوصية وجود قرائن توجب اطمئنان شخصي عند الباحث عند الشيخ الأعظم عند الفقيه بأنه في هذا المورد يقول نعم نفي الخلاف لا يقصر عن الإجماع لا أنه بشكل عام نفي الخلاف لا يقصر عن الإجماع. يقول هنا في هذا المورد هذا الذي يدعيه الشيخ الأعظم، وإلا نفس الشيخ الأعظم في الرسائل يصرح يصرح وفي المكاسب في عدة موارد يصرح بأن نفي الخلاف له لا يفي بما يفي به الإجماع، ونفي الخلاف لا يثبت ما يثبته الإجماع بشكل عام. واضح إن شاء الله؟ نفي الخلاف حسب الظاهر نعم عنده حجة.
بالتالي هو كان يتكلم عن الحجة يقول لا يقصر عن نقل الإجماع كأنهما حجة من هاي الناحية أما من
ناحية لا، هو لا يقصر عنه، ظاهره أنه لا يقصر عن نقل الإجماع بشكل عام. نحن نقول لا بشكل عام يقصر عن نقل الإجماع،
هذا هو واضح، بس
ولكن من ناحية الحجية نعم
يقول لا يقصر.
صحيح.
السؤال شرنا في أنه يلتزم بإطلاق عنوان في خلاف،
وأنا
أصلا التزام بإطلاق دليل
الإجماع ما يقدر يتصل فيه. لا أحسنتم، هذا سؤال جيد. مطلب هذا واضح إن شاء الله الذي شرحناه. أما سؤال الشيخ، عندما يكون هناك دليل لفظي نستطيع أن نتمسك بالألفاظ ونقول المتكلم في مقام البيان لم يذكر لا يريد ذكر أراد انتهى، هذا قوام الدليل اللفظي. في الأدلة اللبية بالأخير الدليل اللبي إنما يقوم على ماذا؟ على دائرة. إذا شككنا لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق. إذا شككنا في الأدلة اللبية المرجع ما هو؟ القدر المتيقن. القدر المتيقن إنه يثبت الدليل اللبي على ناجي القضية المهملة التي هي في قوة جزئية. هناك طريقة للتحايل على الدليل اللبي حتى نتمسك بإطلاقه. نقول الآن إذا قامت السيرة على جواز مثلا الإحياء، جواز إحياء الموت، تمام؟ نقول ألا يوجد عنوان قامت عليه السيرة ضمن؟ قل نعم. وإحياء الموات أليس له أساليب مختلفة؟ نقول أيضا نعم. نقول أنا حينئذ لا أتمسك بإطلاق السيرة لأنها دليل لبي، ولكن الموضوع الذي قامت عليه السيرة أتمسك بإطلاقه. واضح؟ الموضوع الذي قامت عليه السيرة أتمسك بإطلاقه، فإذا تمسكت بإطلاقه
يعني تم الإجماع على إطلاق.
نعم.
لا أن الإجماع فيه إطلاق،
أتمسك بإطلاق ما قام عليه نفي الخلاف،
فيسمون إطلاق المعقد.
نعم المعقد.
إذا شاهدنا هذا سلمنا به، هذا في مورد الإجماع، لكن في نفي الخلاف أصلا ليس لدينا شيء حتى نقول بأنه عقد على الإطلاق.
مهم نفي الخلاف عن حرمة حفظ كتب الضلال،
نفو الإطلاق، نفو الخلاف عن الإطلاق ما يصير
أصلا. يمكن بلى، هم بالعكس في النفي أسهل، في النفي أنهم لم يخالف أحد في حرمة حفظ كتب الضلال، نقول لم يخالف أي دائرة، سكتوا، يعني يريدون الدائرة الواسعة.
في خلاف أن الضوان الأساسي ما في أن البعض ذكروه
ولم يختلف،
ولم يختلفوا فيه، والآخرين أصلا لم يذكروا،
لم يذكروا. نعم.
يعني الأساس ما كان في أنه ما نقدر نقول في أنه لم يختلفوا فيه.
نعم.
مو أنهم ذكروا، يعني مو أمر وجودي، وأمر وجودي أمر عدمي.
هو مفاد ليس ناقصة، وليس مفاد ليس تامة. هو مفاد ليس ناقصة، يعني المذكور لا خلاف فيه، فأنا أتمسك بإطلاق هذا المذكور الذي لا خلاف فيه. هكذا. وإن كان هذه عليه قد يكون عليها إشكالات، لكن نحن نريد أن نعرف ما هو مراد الشيخ بالأخير. قال رحمه الله: وقد تحصل من ذلك أن حفظ كتب الضلال لا يحرم إلا من حيث ترتب ترتب مفسدة، بصح ترتب شيخ علي، ترتب مفسدة الضلالة قطعا أو احتمالا قريبا، فإن لم يكن كذلك أو كانت المفسدة المحققة معارضة بمصلحة أقوى، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوى أو أقرب وقوعا منها، فلا دليل على الحرمة إلا أن يثبت إجماع أو يلتزم بإطلاق عنوان معقد نفي الخلاف الذي لا يقصر عن نقل الإجماع. واضح العبارة إن شاء الله؟ ننتقل الآن إلى تحقيق الموضوع. يقول الشيخ الأعظم: وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان. السيد اليزدي هنا عنده لفتة لطيفة جدا في تفسير قول الشيخ الأعظم وحينئذ. حينئذ ماذا؟ يعني وحينئذ التزمنا بإطلاق تحريم الحفظ نحتاج إلى تحقيق الموضوع، لأننا إذا التزمنا بإطلاق تحريم الحفظ صار موضوع الحرمة ما هو؟ عنوان حفظ كتب الضلال. أما إذا لم نلتزم بالإطلاق فيكون المحرم ما هو؟ ترتب الضلالة وعدم ترتب الضلالة، فلا معنى لأن أنقح ما هو المراد بحفظ كتب الضلال وما هو المراد بالضلال. واضح؟ وحينئذ يعني وحينئذ التزمنا بإطلاق تحريم الحفظ ولو لأجل نفي الخلاف. طيب ما هو الموضوع المحرم يا أيها الشيخ الأعظم؟ يقول هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يراد بالتحريم تحريم كل كتاب وضع على أساس الكذب والباطل، يعني ما كان بنفسه باطل، ما كان بنفسه ضلال، ما كان بنفسه خلاف الصح والحق. هذا الاحتمال الأول. بناء على هذا الآن الكتب المشتملة على بعض الأكاذيب تكون محرمة وغير محرم حفظها؟ تكون محرم حفظها، لا لأنه مثلا يترتب عليها ضلال وضياع عن الحق والدين، لا لا، كأكاذيب، مثل واحد كاتب أمور أكاذيب. الاحتمال الثاني أن يقال لا، المراد من كتب الضلال الكتب التي لا غاية لها عقلائية، بحيث الثاني الأول لا غاية لها عقلائية، الثاني كل كتاب أوجب الضلالة والخطأ في الاعتقاد. يعني أنت الآن هناك كتب توجب الضلالة والخطأ في الاعتقاد، سواء كان هذا مرادا للكاتب وهو هدف للكاتب أم لم يكن هدفا للكاتب. الاحتمال الثالث، وإن كان أنا يعني قدمت أخر بعض الاحتمالات، الاحتمال الأخير عبارة عن ماذا؟ لا، الكتب التي وضعها وكتبها صاحبها لأجل ماذا؟ لأجل حصول الضلال والإضلال. فصار عندي ثلاث احتمالات: إما المراد من كتب الضلال الكتب التي لا فائدة فيها عقلائية، إما أن المراد من كتب الضلال الكتب التي وضعت لأجل الإضلال وحصول الضلال، وإما أن يراد بها الكتب التي توجب الضلال. ولو عندي وليس عندك، ولو عندنا نحن وليس عند الإخوة، ولو عند الإخوة وليس عندنا، هكذا. لاحظتم؟ فهذه احتمالات ثلاثة. الشيخ الأعظم في الحقيقة لم يرجح أي احتمال من الثلاثة، وإن كان يميل هنا هكذا، يميل هنا هكذا، بناء على هكذا، بناء على هكذا. نقرأ هذه العبارة. قال: وحينئذ فلا بد من تنقيح هذا العنوان، وأن المراد بالضلال ما يكون باطلا في نفسه، هذا الاحتمال الأول، فالمراد بالكتب المشتملة على المطالب الباطلة، فقط باطلة، أو أن المراد بالضلال مقابل الهداية. يعني حينئذ على المعنى الأول ماذا يكون المراد من الضلال؟ الباطل في مقابل الحق، أو الخطأ في مقابل الصواب، لاحظتم؟ أو بتنقيح للمناط غير العقلاء في مقابل العقلاء. فيحتمل، هذا المعنى الثاني، أن يراد بكتب الضلال ما وضع لحصول الضلال، مثل من؟ مثل كتاب آيات شيطانية مثلا، أو بعض الكتب التي في أصل كتابتها لأجل إضلال الناس. الآن أكتب أنا شبهات، واحد كتب له كتاب اسمه وهم الإله، وهم الإله كتبه وبثه في السوق، هذا لماذا؟ لحصول الضلال. الاحتمال الثالث أن يراد ما أوجب الضلال وإن كان مطالبها حقا، مطالب صحيحة، ولكن بعض الناس إما لعدم اطلاعهم، إما لبساطتهم، إما مثلا أن لديهم مرتكزات معينة تجاه هذا العلم يترتب عليهم الضلال، كبعض كتب العرفاء والحكماء المشتملة على ظواهر منكرة. مثل ماذا؟ مثلا واحد يأتي ويقول لك، مثل ماذا ظواهر منكرة؟
مكاشفات،
وحدة شخصية، أو شيء يظهر منه مثلا حلول أو اتحاد لا سمح الله، استغفر الله طبعا، ولكن هم يريدون، يعني بعضهم يدعي، بعضهم تتقطع بأنه يريد معنى آخر، أنك تثق بديني وتثق بتقواه وما شاكل ذلك. فهذه أيضا كتب ضلال على هذا المعنى، على تقدير حقيتها، يعني هذه مطالبها حقة، مطالبها التي كبعض كتب مثلا المعارف المرتبطة بالولاية والمرتبطة بمقامات الأئمة لبعض العرفاء، مرتبطة بالولاية، سأنا ما أريد أدخل في الأسماء، في لبعض كتب يعني شرح بعض الأدعية أو بعض مقامات الأئمة وبعض معاني الولاية التكوينية والتصرف في الكون وبعض هذه البيانات، هي كتب ضلال بناء على هذا المعنى الثالث، وأن كانت مطالب حقه. طبعا من هنا نعرف أن الشيء قد يكون كتاب ضلال بالنسبة لي، ولا يكون كتاب ضلال بالنسبة له، هذا طبعا لمستواي ومستواك. وأنا مثلا شخص لا أستطيع أن أحلل، لا أفهم الأمور بعمق، أفهمها بسطحية، يكون كتاب ضلال. أنت لا تأخذ الأمور بعمق، تستطيع أن تربط بينها أكثر. فإذا السبب الأول هو سبب الذهني، بعض الأشخاص ذهنهم لا يستوعب بعض الأمور فتكون كتب ضلال، بعض الأشخاص لا ذهنهم يستوعب ولكنه لا يريد أن يفهمها بشكل جيد، هو متحامل مثلا، وهو يقول لا هذا المراد منها حتما وتضله مثلا. أو شخص شكاك، ذهنه شكاك، طبعا الذهنية التشكيكية مطلوبة لطالب العلم في الحوزة، ولا لا يتطور علميا، إذا كل شيء يقبل به يقبل بالنظرية وبنقدها وبالإشكال والجواب، لا ذهنه شكاك ولكن إلى حد غير متعارف، فهذا إذا سمع له إشكال يعني الإشكال بذهنه مبطل ينعب ولا جواب، ذهن الشكاك هكذا بيقول لك إيه نعم واضح جيد، لكن هو في ما مقتنع، يقول هذا إشكال كبير وابتلينا به ولا نستطيع أن نخرج منه هكذا. اتفضل.
لا بشرنا ما بس مثلا التحضير وكذا، أنه واحد يقدر يقول فيه أنه هناك قسمة مو ثلاثة أقسام،
ليه؟
له مشاهد من العبارة، وأيضا نفس المطلب ما في إضافة، القسم الثالث ليس فيه إضافة قسم.
نعم.
أو شيء عبارة يقول وإن المراد بالضلال، هذا أول قسم، واحد والثاني أو إن، والثالث عبر وأن يراد، العفو
نعم،
وأن يراد، فهذا كأنما عطف تفسير على القسم الثاني فلا يكون قسم الثاني.
جواب عنه أنه هذه وأن المراد به يعني بالضلال في مقابل الهداية هذا بحسب الظاهر حتى يكون في مقابل المراد بالضلال في مقابل الباطل، أو أن يكون المراد بالضلال الباطل. لاحظتم؟
اللي هو مقابل الهدى. ها؟
في الثانية أو لا
أو الثانية أو والثالثة أقر وأن
لا هذه وأن معطوفة على شيء آخر. هذا الشق الثاني أن المراد بالضلال ما يقابل الهداية له احتمالان، فيحتمل أن ويحتمل أن.
فيكون قسمين يعني؟
لا صاروا ثلاث أقسام. القسم الأول أن المراد بالضلال ما يكون باطلا، هذا يفرز احتمالا الهداية. الثاني في مقابل الهداية إما ما أعد وإما ما يحصل بالفعل. فكسور ثلاثة أقسام.
وأن يراد بكتبه ما وضع على حصول الضلال، وأن يراد
ويحتمل أن يراد، فيحتمل أن يراد بكتبه ما وضع لحصول الضلال، ويحتمل أن يراد بكتبه ما أوجب الضلال وإن لم يوضع لأجل ذلك. بعد ذلك الشيخ الأعظم يبحث في الكتب السماوية المنسوخة، يقول الآن الإنجيل والتوراة فيها المحرف وفيها غير المحرف. كلامنا عن الإنجيل والتوراة غير المحرفة. الإنجيل والتوراة غير المحرفة لا تدخل في كتب الضلال لأنها ليست مطالب باطلة، ولأنها لا لم تعد للضلال، ولأنها لا توجب ضلالا. هكذا. طيب هلا سنرجع إلى هذه النقطة، سيعلق عليها بعد قليل. ماذا عن الكتب المحرفة الموجودة بين أيدينا؟ الأناجيل الموجودة بين أيدينا محرفة، والتوراة أصلا محرفة، يستخدمون التلمود كتاب آخر هم وضعوه بما يتلائم مع كل مرحلة. يقول وأما المحرفة كالتوراة والإنجيل على ما صرح به جماعة فهي داخلة في كتب الضلال بالمعنى الأول بالنسبة إلينا. يعني الكتب المحرفة على أي معنى تدخل في كتب الضلال؟ على المعنى الأول تدخل لأنها باطلة. طيب على المعنى الثاني والثالث لا تدخل. ليه؟ لأنها لا توجب الضلال
ولا هي حق،
ولا هي حق مثلا قد يوقع في الضلال لأنها لم تعد للإضلال، ولا هي حق كذا. ليش؟ يقول لأن المسلم لديه علم قطعي وصل إلى حد البداهة أن هذه كتب ضلال وكتب محرفة. فأصلا المسلم الآن مثلا الآن يفتح المسلم قناة إعلامية معينة ويعرف بأن هذه القناة كل كلامها كذب. لاحظتم؟ وهذا لن يتحصل له، لن يترتب شيء عليه. لاحظتم؟ أصلها كذا. ولكن هنا جملة من المحشين يعلقون إنصافا، هذا تعليق لطيف، أنه قد يترتب الضلال بالنسبة للمسلم حتى بناء على المعنى الثاني والثالث. لما؟ لأن المسلم لم يرى مثلا أن الكتب السماوية محرفة، أو لا بسبب قراءتها بالأخير الإنسان يتأثر، تعلق في ذهنه بعض الأفكار، بعض الشبهات، بعض الشوائب، فتعلق هذه في ذهني فيبني على أنها ماذا؟ حق. أو تعلق في ذهنه اللاواعي، وهذا كثيرا ما يحصل. الآن أنت لا تستطيع أن تقول أنا كل يوم أسمع للمحلل الفلاني، أسمع للمحلل الفلاني، أسمع للمحلل الفلاني وأنا لا أتأثر به. أنت لست صنما، لست جمادا، أنت إنسان، والإنسان كل معلومة تدخل إلى ذهنه يتأثر به. فإذا كانت معلومة باطلة معلومة ضلال يتأثر بها، إلا إذا كان قوي وما شكل ذلك. شو يقول الشيخ العظم؟ يقول نعم التوراة والإنجيل المحرفة توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما. يعني الآن النصارى قبل الإسلام، قبل أن ينسخ دينهم، الكتب المحرفة كانت توجب ضلالتهم. اليهود قبل نسخ التوراة يوجب ضلالتهم الكتاب التوراتي المحرف، أما بعد نسخ دينهم فهم فهي ضلال، لأنه بعد انتهى وقتها وأملها. وبالتالي الشيخ الأعظم ماذا يقول كعنوان بعد التشخيص هذا؟ لا يحرم حفظ الكتب السماوية المنسوخة محرفة وغير محرفة. واضح من صار كلامنا؟ الكتب السماوية المنسوخة محرفة وغير محرفة لا يحرم حفظها، إما لعدم دخولها في الضلال، وإما لا لأنها وإن كانت مثلا تدخل في الضلال ولكنها بديهية البطلان بحيث لا يترتب عليها ضلال البتة. واضح إن شاء الله؟ هذا ما بينه الشيخ الأعظم بالنسبة لي الكتب السماوية. سنلاحظ أن الشيخ الطوسي في المبسوط عنده عبارة يظهر منها منافاة كلام الشيخ الأعظم بالنسبة للكتب السماوية. نقرأ غدا هذه العبارة، ونقرأ تلخيص الشيخ الأعظم للفكرة هذه الأخيرة، وثم نتكلم عن الكتب الباطلة غير الموجبة للضلال، ما هو حكمها وحكم تصانيف المخالفين والمستثنيات، ولو كان بعض الكتاب، إلى آخر المطلب. غدا إن شاء الله نختمه وننهيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.
العبارة في أنه توجب الضلالة لليهود والنصارى قبل نسخ دينهما، يعني شنو الإضافة
اللي لا، بس هو يريد أن يقول لك أنها توجب الضلالة لأحدا، ولكن لا توجب الضلالة لنا كمسلمين.
يعني وإذا وجبت الضلالة هو ما حكم بها، حتى لو احنا نضل الآخرين، يعني أكثر بين
لا، ما هو دينهم انتهى بعد،
أو أكثر بين أنه يقول على كتاب صحيح أو يقول على كتاب محرف.
لا،
بعد مجيء الإسلام،
بعد مجيء الإسلام لا، عند قبل مجيء الإسلام كان حفظهم لها حفظ كتب الضلال. هذا لا حكم، ما موضوع لحكم له، تحفظ؟ يعني هذا بنظر الإسلام كان حفظه حراما في ذلك الوقت.
بالنسبة للإجماع ومعقد هذا الإطلاق.